الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الجيش الإيراني يواصل مناوراته الواسعة في مياه الخليج الفارسي ويختبر منظومات صاروخية جديدة بنجاح. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن إنتاج القوة كان من الامتيازات المهمة للقائد الشهيد سليماني. صواريخ تستهدف مساكن القوات الأمريكية بحقل العمر شرقي سوريا وأنباء عن وقوع إصابات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. تابع الجيش الإيراني مناوراته الموسومة بذو الفقار في يومها الثاني باختبار منظومتين جديدتين، وشمل الاختبار منظومة مجيدة الصاروخية قصيرة المدى ومنظومة خاتم للتحكم بنيران المدفعية، حيث اعترضتا بنجاح مسيرات العدو الافتراضي التي كانت تحلق على ارتفاع منخفض فوق منطقة العمليات. وتعتبر منظومة مجيد للدفاع الجوي القريب أول منظومة صاروخية إلكتروبصرية بمدى 8 كيلومترات، وهي مزودة بنواظر حرارية بعيدة المدى وتمتاز بالخفة والسرعة، مما جعلها عصية على رصد المنظومات الرادارية. يشار إلى أن المرحلة العملياتية من المناورات قد بدأت الجمعة جنوب شرقي البلاد على سواحل خليج عمان وحتى شمال المحيط الهندي. اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية استشهاد الحاج قاسم سليماني مصدر قوة، واعطي له نموذجا من إرهاب الدولة المنظمة الذي كان أيضا مصدرا للقوة وتوحيد الصف. وقال ناصر كنعاني خلال ندوة عقدت في طهران خصصت لدراسة الإرهاب والتطرف في منطقة غرب آسيا: لقد كان هذا الشهيد يتخلى بسمات امتاز بها في الأخلاق والسياسة والحرب والسلام والتفاوض، وهي تشكل ملامح مدرسة جديرة بالدراسة. وعرب كنعاني عن اعتقاده بأن أهم بعد في شخصية الشهيد سليماني هو إنتاج القوة، وقال إن إنتاج القوة على المستويات الوطنية والإسلامية والدولية كان من الامتيازات التي جمعتها شخصية هذا الشهيد. يواصل العراقيون إحياء الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مؤكدين أن جرح جريمة الاغتيال لن يندمل بعد. وشهدت المحافل العلمية والجامعات العراقية برامج خاصة بهذه المناسبة، من بينها جامعات بغداد والتكنولوجية والمستنصرية. وقال رئيس جامعة المستنصرية حميد فاضل إن الجامعة تحتضن اليوم مهرجان الشهادة والسيادة لتعلن عهدا ووعدا بالتمسك والسير على منهج شهداء قادة النصر ورفاقهم الأبرار. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
من أقصاه إلى أقصاه وعلى مدى أكثر من أسبوعين يحيي العراق بكل مكوناته وانتماءاته السياسية والمذهبية والعرقية ذكرى الجريمة الأمريكية باغتيال قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. حضور حاشد للنخب السياسية والأمنية والثقافية في هذا المهرجان الذي أقامته السفارة الإيرانية، ومواقف تؤكد بأن جرح جريمة المطار لم يندمل بعد.
أن قادة النصر المحتفى بذكراهم العطرة الشهيدين الكبيرين المهندس وسليماني قدس سرهما يمثلان خلاصة التجارب والبطولات في منازلة العراق التاريخية، وعلامة شرف في جبهته الناصعة أمام جبهة الإرهاب المظلمة.
واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي الأسبق محمود المشهداني إن الشهيدين سليماني والمهندس صانع الأرض والعرض، وقتل غدرا على يد رئيس مجنون وفاسد.
استشهاد الشهيدين في المطار على يد الغادرين الأمريكان والصهاينة والرئيس الأمريكي المجنون الفاسد هو أساس ضمن أسس تبنى في أرض العراق.
الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني قال إنهما وقفا معنا عندما تخلى العالم عنا.
يوم تجمع الإرهاب العالم على قرانا وكنائسنا وجوامعنا وبيوتنا وشعبنا، وقف أبطال العراق بقيادة هؤلاء الشهداء وصانوا الأعراض والبلاد.
المحافل العلمية والجامعات العراقية بدورها أحيت ذكرى استشهاد قادة النصر.
جامعة المستنصرية، هذه الجامعة التي من حقها أن تصف نفسها بأنها جامعة الشهداء، تحتضن مهرجان الشهادة ومهرجان السيادة لتعلن عهدا ووعدا بالتمسك وبالحرص والسير على منهج وطريقة الشهداء قادة النصر ورفاقهم.
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القضاء على 13 إرهابيا خلال ضربات جوية بمحافظة ديالى شرق البلاد. وأشارت الخلية إلى أن الطيران الحربي العراقي قصف وخلال 7 طلعات أوكارا للإرهابيين خصوصا في منطقة نارين، مكبدا إياهم هذه الأعداد من الخسائر. وكان الحشد الشعبي قدم هدفا لعصابة داعش الإرهابية بحوض حمرين في منطقة تل سامة بمحافظة ديالى أيضا، فيما نصبت القوات الأمنية كمينا لعنصر بارز بداعش وتمكنت من اعتقاله في قضاء الجرمة بمحافظة الأنبار. إلى ذلك أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي أنه تم ضبط شبكة لتهريب النفط الخام، مشيرا إلى تورط عدد من الضباط فيها. تعرضت القوات الأمريكية في أكبر حقول النفط شرقي سوريا لقصف صاروخي كان الأعنف من نوعه. وبحسب مصادر محلية فإن أصوات انفجارات عنيفة تتردد صداها في عموم المناطق المحيطة بالقاعدة الأمريكية في حقل العمر للنفط، وتلها تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاع الأمريكي في سماء المنطقة. وأكدت المصادر أن القصف استهدف المنطقة الخضراء التي يتخذها الجنود الأمريكيون مسكنا لهم. ورجحت المصادر وقوع إصابات بين صفوف القوات الأمريكية مستندة في ذلك إلى دقة الإصابات، وفيما هرعت سيارات الإسعاف إلى داخل حقل العمر بالتزامن مع إغلاق كافة الطرق المؤدية إليه من قبل المسلحين الموالين للجيش الأمريكي. شهدت مناطق متفرقة بالضفة المحتلة مواجهة مع قوات الاحتلال واستهداف حواجز ونقاط الاحتلال بالعبوات المتفجرة والحارقة. ففي القدس المحتلة تمكن مقاومون من استهداف حاجز قلنديا شمال المدينة بعبوة شديدة الانفجار تسببت بحالة إرباك لجنود الاحتلال. وفي الخليل اندلعت مواجهة عنيفة في مخيم العروب بعد استهداف البرج العسكري لجيش الاحتلال بالزجاجات الحارقة. وفي نابلس أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت دجم، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة. ووفق مصادر فلسطينية تم رصد 19 عملا مقاوما خلال الساعة الماضية في الضفة الغربية المحتلة. قتل 3 عناصر من الشرطة وأصيب 4 آخرون بينهم ضابط خلال اعتداء على حاجز أمني في مدينة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة. وأفادت مصادر أمنية وطبية مصرية بأن سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني المقام في حي السلام، ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحا آليا، ثم أطلقا النار باتجاه عناصر الأمن الذين ردوا بقتل أحد المهاجمين وإصابة الآخر قبل أن يتمكن الأخير من الفرار. وكانت مصادر صحفية مصرية تحدثت في وقت سابق عن إصابة 11 من أفراد الشرطة خلال الاشتباك. وأخيرا أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز 4 سفن وقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة. وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي وفي تجاهل واضح للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني احتجز 4 سفن وقود رغم تفتيشها القسري في جيبوتي. بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وجعله أجمل مما تتمنون. مساء الأمل والطمأنينة والهدوء. أحبتي نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد هذا الاستعراض، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 4:46. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر معكم على الهواء، ومن ثم يرفع أذان المغرب على مسامعكم عند 5:21، ولنا عودة لبرنامج معكم على الهواء. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 6:00 وعلى مدى 1/4 ساعة، وعند 6:27 نقدم إليكم استفتاءات. من هذه الثقلين تستمعون إليه عند 6:46، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7:00 وعلى مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج دنيا الشباب تستمعون إليها عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة، وعند 8:00 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير ولمدة 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين تستمعون إليه عند 8:13 وعلى مدى 1/2 ساعة، وعند 8:48 تستمعون إلى الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9:00. إلى اللقاء.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، كم نفرح عندما نكون الأذن التي تسمعكم والقلب الذي يجيبكم.
فكما تفرح قلوبنا عندما نخطو سويا خطوة في الطريق الصحيح، نفرح أكثر عندما نزيل عقبة أو نحل مشكلة تواجهونها.
لذلك يا أصدقائنا، أتينا اليوم وفي جعبتنا إجابات كثيرة لأحد الأصدقاء يبحث عما يشاركه قضاء وقته. ففكر أولاً أن الكمبيوتر يغنيه عن كل شيء، ومرة أخرى قال الأصدقاء، وأخرى قال اللاعب.
لذلك قررنا اليوم أحبتنا أن نجيبه ونتعلم سوياً أمراً جديداً، وهو صحيح أن الأصدقاء والأجهزة الإلكترونية الحديثة لها دور كبير في حياتنا، لكن هل جربتم أن تجعلوا من والدكم ووالدتكم شركاء وأصدقاء لكم في قضاء وقتكم؟
أنا أصدقائنا، نبدأ مشوارنا معكم والفقرة الأولى ضمن برنامجكم برنامج حديقة الأطفال، وهي فقرة قصة اليوم.
نعم أحبتنا، في قصة اليوم سوف نتابع معا أهمية ملء وقت الفراغ مع الوالدين ورعاية الأبناء وعدم تركهم.
يعني يا أصدقاء، يجب على الأبوين أن ينشغلا مع أبنائهم خصوصا وقت الفراغ.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
من الأيام أعزائنا الحلوين، ارتدى الأب ملابسه وقرر الخروج. وبعد أن سأل أحمد أخته زينب لماذا تأخر تناول الطعام، قالت له زينب:
اليوم أمي مشغولة مع ضيفتها جارتنا أم علي.
ها؟ وكم ستبقى أم علي؟ ها؟
لا أعرف، ولذلك طلبت مني أن أتم بإعداد الطعام بدلاً عنها لو تأخرت.
ولكنها وعدتني أن تخرج معي إلى السوق لكي تشتري لي أشياء جديدة يا زينب.
وأنا أيضاً وعدتني بذلك.
ربما نسيت أن اليوم هو يوم عطلتنا المدرسية يا زينب.
نعم، ممكن أنها نسيت.
وماذا عن أبي؟ أراه يرتدي ملابسه.
ماذا قلت يا أحمد؟
أهلاً يا بابا.
أهلاً يا أبي.
يا ولدي، لأني ذاهب لحضور الحفلة. حاول أن تهتم بنفسك ودروسك.
هل سمعت ما قاله أبي يا أحمد؟
زينب، يا زينب.
نعم يا أمي.
تعالي وخذي هذه الأقداح، هيا بسرعة هيا.
حسناً، ولكن يا أمي، يريد أحمد أن يخرج كما وعدتيه أنت.
ليس عندي وقت لذلك يا زينب، فأنا مشغولة جدا مع جارتنا أم علي.
هل سمحت يا أحمد؟ أمي مشغولة ولا يمكن في هذه الحالة الخروج.
نعم سمعت.
بعد أن تعود أم علي إلى بيتها سوف أخذ أحمد إلى السوق.
حسنا يا أولاد، لا بأس لا بأس، سوف تأخذكم أمكم بعد أن تنتهي من ضيافة جارتنا أم علي.
أبي.
نعم يا ولدي.
ولماذا لا تأخذنا أنت خارج البيت؟
لأني كما قلت لك يا أحمد، أنا على وشك الخروج لحضور حفلة مع أصدقائي. حسنا أنا ذاهب.
طيب يا ماما.
إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أولاد. إلى اللقاء.
يا أصدقائنا الحلوين، شعر أحمد بالحزن مثل مثلما شعرت زينب بالحزن هي الأخرى، والسبب طبعا أن الأم كانت مشغولة مع جارتها أم علي في الصالة، والأب كان يستعد للخروج لحضور حفلة مع أصدقاء له،
ولذلك فقد قرر أحمد أن يلعب لوحده في البيت مع أخته زينب لكي يملأ وقت فراغه. ولكن يا أصدقائنا، هل تعرفون ماذا فعل أحمد وبماذا قرر اللعب؟ تعالوا معنا يا أصدقائنا نكمل معكم بقية أحداث قصتنا لنتعرف على ما حصل لأحمد ولأخته زينب.
لا يا أحمد، لا، أبي يرفض أن نلعب بجهاز الكمبيوتر.
ولكني أشعر بالملل يا زينب، أحب أن ألعب لأقضي وقت الفراغ.
ولكن هذا الكمبيوتر يخص أبي، ولو لعبت بالأشياء التي تخصه فربما يحدث شيء سيء.
يا زينب، لقد بدأت أشعر بالملل والضجر، وأحب أن أقضي وقت فراغي في اللعب.
مثل ما تحب، أنا قلت لك إن ذلك غير صحيح، ولكنك مصر.
سأفتح هذه اللعبة وسألعب بها.
وفعلا يا أصدقاء، راح أحمد يلعب في جهاز الكمبيوتر الذي يمتلكه أبوه في الغرفة الخاصة به، ورغم تحذيرات أخته زينب إلا أن أحمد أصر على اللعب بأشياء أبيه.
زينب، يا زينب.
نعم، ماذا يحصل يا أحمد؟
ألا ترغبين باللعب معي؟
لا يا أحمد، أنا أخاف أن يحصل شيء سيء، وأنا لا أريد أن يغضب أبي مني أبدا.
انظري، ألا ترغبين باللعب معي؟ هيا تعالي ولا تخافي،
تعالي
فقط واجلسي بجانبي وسوف تتمتعين بهذه اللعبة.
وما هي هذه اللعبة؟
لقد قمت بربط هذا الجهاز البسيط لكي يمكنني من ممارسة الألعاب. الألعاب الإلكترونية يا زينب، انظري.
ولكن يا أحمد، ممكن أن يفسد هذا الجهاز البسيط أشياء كثيرة لأبي. هناك ملفات مهمة جدا يحتفظ بها في هذا الجهاز.
لا عليك، أنا ألعب فقط بالجهاز الذي قمت بربطه.
زينب، يا زينب.
يا إلهي، بابا. لا يزال أبي في البيت.
ماذا؟ أبي لا يزال في البيت؟
نعم.
ألم يخرج بابا؟
زينب، يا أحمد، يا أين إلهي أنتما؟
ما العمل يا أحمد؟ لقد عاد أبي. هيا أغلق الجهاز. هيا أغلق جهاز الكمبيوتر بسرعة.
أين أنتما؟ ألا يوجد أحد في البيت؟ يا أولاد،
هيا يا أحمد اسرع.
هيا خرجي من الغرفة بسرعة وتكلمي معه حتى أقوم أنا بإغلاق الجهاز. هيا بسرعة يا زينب.
هيا
زينب، أحمد.
نعم يا أبي، أنا قادمة.
أين أنت يا زينب؟ تعالي بسرعة. هيا يا بني.
حسنا
هيا خرجي بسرعة يا زينب. هيا
يا إلهي،
أخرجي.
أحبتي، بينما أراد أحمد أن يغلق جهاز الكمبيوتر قبل أن يصل أبوه ويرى ذلك بعينيه، حاول أن يغلقه بسرعة، ومن شدة خوفه حصل ما لم يكن بالحسبان.
أين كنت يا زينب؟
كنت مشغولة قليلا، تفضل يا أبي.
لقد نسيت نظارتي في غرفتي، ونسيت أيضا أن أطفئ جهاز الكمبيوتر الخاص بي.
حاضر، سوف أجلب لك نظارتك يا أبي.
شكرا لك يا زينب، ولا تنسي أن تطفئي جهاز الكمبيوتر أيضا.
حاضر يا أبي، لا تقلق.
وفجأة يا أصدقائنا، سمع الأب صوت شيء يسقط على الأرض وينكسر.
ما هذا الذي أسمعه؟
شيء، لا شيء يا أبي.
ولكني سمعت شيئا ينكسر في غرفتي يا زينب.
ماذا؟ لا أعتقد أن هناك أحدا في غرفتك.
لا 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 لا، لكني متأكد من أنني سمعت شيئا ما ينكسر في غرفتي يا زينب.
قلت لك يا أبي لا يوجد أحد، صدقني.
سوف أدخل الغرفة لأتأكد بنفسي.
ما بكما؟ لماذا تتحدثون بصوت عال؟ ألا تعرفون بأن أم علي هنا؟
عفوا يا أم أحمد، تعالي لنرى ماذا حدث يا زينب. هيا.
حسنا يا أبي هيا.
نعم يا أصدقاء، ولما دخل الأب والأم الغرفة وجد أن جهاز الكمبيوتر الخاص به قد سقط على الأرض وانكسر وتهشمت شاشته. تعجب كثيرا الأب واندهش ولم يعرف بماذا يتكلم.
أعتذر يا أبي، لا أعرف كيف سقط جهاز الكمبيوتر على الأرض. أعتذر يا بابا، أعتذر.
يا إلهي.
نعم، أريد أن أعرف كيف سقط الجهاز على الأرض.
يا بابا.
وكيف دخلت غرفتي يا أحمد؟
أنا آسف يا أبي، قلت لكما لدي وقت فراغ، وكان من المقرر أن تأخذني أمي إلى السوق، لكنها انشغلت بأم علي، وأنت أيضا منعتني من الخروج. يا بابا، أنت منعتني من الخروج للعب، فكيف كان علي أن أملأ وقت فراغها؟ فحصل ما حصل، أنا آسف يا بابا.
حسناً
آسف يا بابا.
حسناً.
نعم يا أصدقائنا، لقد كان أحمد مجبراً على اللعب بجهاز الكمبيوتر الذي تركه أبوه في الغرفة، وبعد أن وجد نفسه وحيداً لم يشاركه أحد في قضاء وقت فراغه، ولم تكن الأم متهيئة لأن تفي بوعدها أن تشارك ابنها أحمد في الذهاب إلى السوق لقضاء وقت الفراغ، ولا الأب أيضا كان مستعدا أن يشارك ابنه لقضاء وقت فراغه، فاضطر أحمد أن يقضي وقت الفراغ لوحده، وحصل ما حصل. وهنا انتبه أبو أحمد وأمه انتبه إلى الخطأ الذي ارتكباه وقال:
أعتذر منك يا بابا.
ماذا جرى لك يا أحمد؟ لم تبكي؟
لا تبكي يا ولدي، لا تبكي.
نعم لا تبكي يا ولدي.
طبعا نحن كنا مخطئين بحقك أنت وأختك أيضا.
نعم يا أحمد.
يا أم أحمد، علينا أن نملأ أوقات فراغ الأولاد.
نعم يا أبا أحمد، نعم،
سنخطط لذلك
إن شاء الله.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
بين الشجر الأخضر عند الفسحة نبدو في ساحتنا نعدو نضحك نلهو نشدو ولنا يحلو المنظر بين الشجر الأخضر بين الشجر الأخضر في ملعبنا الأخضر وعلى الرمل الأسمر نسرح نمرح نلعب نفرح بين بين الشجر الأخضر. لا ندري ما السبب حين يدور اللعب، كيف يزول التعب في الملعب إذ نسمر بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر في ملعبنا الأخضر وعلى الرمل الأسمر نسرح نمرح نلعب نفرح بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر. لا ننسى لا ننسى بعد اللعب الدرس، فهو يريح النفس ويشجعنا أكثر بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر في ملعبنا الأخضر وعلى الرمل الأسمر نسرح نمرح نلعب نفرح بين الشجر الأخضر، بين الشجر الأخضر.
أحبتنا أصدقائنا الأعزاء، من نعم الله علينا أنه أعطانا أهلا كراما محبين يسعون لعمل كل ما هو لصالحنا.
لذلك يمكنكم يا أصدقائنا أن تطلبوا منهم أن يشاركوكم الكثير من الألعاب الرائعة مثل عمل فريقين ولعب شد الحبل أو القيام بالمسابقات المختلفة.
ولن ننسى طبعا يا أصدقاء لعبة الاختباء والبحث الطويل، وأجمل ما في هذه الألعاب هو الضحكات والابتسامات من القلب.
ولو جربتم أن تعلموهم بعض الألعاب الإلكترونية لن يترددوا في تحديكم وقد يفوزون عليكم. وهذه الأمور لا تحتاج إلا لتنظيم برنامج يتوافق مع عملهم ووقت استراحتهم.
نعم يا أصدقاء، وطبعا يجب أن تعلموا يجب أن لا يؤثر أيضا على دراساتكم وأعمالكم، وعندها سترونهم بقلوب فرحة وسعيدة يشاركونكم لحظاتكم دون تعب أو ملل.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. يعني أنا أحب أهلي أمي وأبويا يشاركون بالألعاب مالتي، يلعبون وياي طوبة، أو مثلا أنا مرات ألعب ويا أبويا، ألعب ويا كاراتيه ومصارعة، ومرات ألعب ويا أختي مثلا ألعاب فكرية، وأحاولهم دائما أعلم أهلي ألعاب جديدة مثلا بالمكعبات مالتي، وبعدين بالنهاية من أعلمهم ألعب وياهم وأنا أفوز. شكرا. حسين أحمد من قم المقدسة.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر. الحلوين، نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إلزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم فإن أولادكم هدية إليكم.
والأهل الكرام أحبتنا يسعون دائما أن يطبقوا هذا الكلام ويحافظوا على هذه الهدايا والعطايا التي أرسلها الله لهم،
وذلك من خلال مشاركاتهم لأبنائهم في الدراسة حتى يحصلوا على المستقبل المشرق الزاهر.
نعم، ويعلمهم أمور دينهم فيكونوا أولادا صالحين مصلحين كما أراد الله ورسوله.
نعم يا جنان، وحتى إنهم لا يترددون في اللعب معكم، لذلك يبقى عليكم أيها الأحبة أن تختاروا الوقت المناسب وتطلبوا منهم مشاركتكم بكل محبة ولطف. أصدقائنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مرة أخرى وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج وهي طرائف. مشى جحا في طريق فدخلت في رجله شوكة فألمته، فلما ذهب إلى بيته أخرجها وقال الحمد لله. فقالت زوجته على أي شيء تحمد الله؟ قال أحمده على أني لم أكن لابسا الحذاء الجديد وإلا خرقته الشوكة.
هناك ولد يسير مع أمه وأمه حامل، فقال لها أمي إذا جلت ولدا فماذا ستسميه؟ وإذا كانت بنتا فماذا تسميها؟
قالت الأم إذا كان ولدا سأسميه طارق، وإذا كانت بنتا سأسميها آسيا.
وفي اليوم الثاني ذهب الولد إلى المدرسة فسأله المعلم أين تقع آسيا؟ قال في بطن أمي.
أعزائنا الأطفال، كما يسعى الأهل لمشاركتنا الوقت في الطاعة والعلم واللعب، علينا ألا نمل إذا شعرنا أنهم بحاجة لوقت حتى يتعلموا ألعابنا. فكم تعبوا حتى تعلمنا ولم يملوا يوما.
فقط علينا أن ننتبه لتنظيم الوقت بما يناسبهم وأن لا نتردد في طلب مشورتهم في أي شيء يخصنا أو في أي مشكلة نواجهها، بل نكون كالأصدقاء فلا أحد يحبنا بقدرهم وأن نطيعهم ونحترمهم.
إذن تعالوا يا أصدقائنا، تعالوا لنتعلم منهم ونسير على خطاهم ونكون أبناء صالحين، ويكون جواب مشاركتهم ومساعدتهم لنا هو المحبة والطاعة، فنفوز ونسعد في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن هناك عظمة واحدة تكون مكتملة النمو عند الولادة وهي موجودة في الأذن، وهي أصغر عظمة في جسم الإنسان.
هل تعلمون يا أحبائنا أن مدة الحلم أو المنام الذي نراه في النوم فقط عبارة عن عدة ثوان؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن حجة الوداع آخر حجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت في العام العاشر الهجري؟
أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج، وهي حكاية.
أحبائنا الحلوين، أصدقائنا الطيبين، في يوم من الأيام مرض أحد أبنائي أم كانت تعمل خارج المنزل، وعندما عادت مساء من عملها قررت الذهاب به إلى المستشفى رغم التعب والإراق، إلا أن التعب لأجل الأبناء راحة.
حملته وذهبت به إلى المستشفى. لقد كان المنتظرون كثيرين، ربما تتأخر أكثر من ساعة. أخذت رقما للدخول على الطبيب وتوجهت للجلوس في غرفة الانتظار. الصمت كان يخيم على الجميع.
تقول هذه الأم، لفت نظري شاب في مقتبل العمر لا يعنيه أي شيء حوله. لقد كان معه مصحف جيب صغير يقرأ فيه ولا يرفع طرفه، فنظرت إليه ولم أفكر في حاله كثيرا. لكنني عندما طال انتظاري عن ساعة كاملة تحول مجرد نظري إليه إلى تفكير عميق في أسلوب حياته ومحافظته على الوقت، وقلت لنفسي، ساعة كاملة من عمري مضت، ماذا استفدت منها وأنا بلا عمل ولا شغل؟
وتضيف هذه الأم، سألت نفسي متى ستجدين ساعة ونصفا لتقرأي فيها القرآن؟ تأملت كثيرا، كم من الأوقات تذهب سدى، وكم لحظة في حياتك تمر ولا تحسبين لها حسابا؟ ذهبت إلى الطبيب. بعد أن خرجت من المستشفى أسرعت إلى المكتبة، اشتريت مصحفا صغيرا، قررت أن أحافظ على وقتي. فكرت وأن أضع المصحف في جيبي، كم من شخص سيفعل ذلك، وكم من الأجر العظيم سأحصل عليه.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
صارت عداوي بين الفهد وبين الواو.
طارد غصة وطرف عداوي بين الفهد وبين الواغل ما حدا قدر ينصفهم بالعدل والتساوي
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية إنسان بعمر 250 سنة نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام وتحت عنوان أهداف حركة الإمام السجاد عليه السلام أوضح سماحته أن الهدف النهائي للسجاد عليه السلام كان إيجاد الحكومة الإسلامية تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
أهداف حركة الإمام السجاد عليه السلام بعد أن توضحت ساحة عمل الإمام السجاد عليه السلام أشير بشكل مختصر إلى الهدف والمنهج الذي اعتمده الأئمة وبعد ذلك نقوم بدراسة جزئيات حياة هذا الإمام فيما يتعلق بهذا النهج مما لا شك فيه أن الهدف النهائي للسجاد كان إيجاد الحكومة الإسلامية وكما جاء في كلام الصادق عليه السلام فإن الله تعالى وقت عام 70 لقيام الحكومة الإسلامية، ثم بسبب قتل الإمام الحسين عليه السلام سنة 60 فإن الله أخرها إلى سنة 147 أو 148 للهجرة. فهذا يحكي بشكل واضح عن أن الهدف النهائي للإمام السجاد عليه السلام وسائر الأئمة هو إيجاد الحكومة الإسلامية. ولكن كيف يمكن أن تقام الحكومة الإسلامية في مثل هذه الظروف؟ إن هذا يحتاج إلى عدة أمور. أولاً، ينبغي أن تدون وتدرس وتنشر المدرسة الإسلامية الحقيقية التي يحمل علمها الأئمة عليهم السلام. هذه المدرسة التي هي أيضاً المبنى الأساس للحكومة الإسلامية. بعد أن انفصل المجتمع الإسلامي ولمدة طويلة من الزمن عن الفكر الإسلامي الصحيح، كيف يمكن إقامة حكومة على أسس الفكر الإسلامي الأصيل في حين أن الأرضية الفكرية لم يتم تحقيقها بين الناس ولم تدون تلك الأحكام الأصيلة؟ إن أعظم الأدوار التي مارسها الإمام السجاد عليه السلام هي أنه دون الفكر الأصيل للإسلام كالتوحيد والنبوة وحقيقة المقام المعنوي للإنسان وارتباطه بالله. وأهم دور أدته الصحيفة السجادية هو في هذا المجال. فانظروا إلى هذه الصحيفة ثم جولوا ببصركم في أوضاع الناس على صعيد الفكر الإسلامي في ذلك الزمن، ستجدون مدى المسافة التي تفصل بين الاثنين. ففي ذلك الزمن الذي كان المسلمون في كل أنحاء العالم الإسلامي يسيرون نحو الحياة المادية والملذات، بدءا من شخص الخليفة عبد الملك بن مروان إلى العلماء المحيطين به، ومن جملتهم محمد بن شهاب الزهري، وسوف أذكر أسماء علماء البلاط فيما بعد، نزولا إلى الجميع الذين كانوا يغوصون في بحر الدنيا والماديات. يقف الإمام السجاد عليه السلام ويقول مخاطبا الناس: أولا حر يدع هذه اللماضة لأهلها؟ ففي هذه الجملة يوضح الإمام أن الفكر الإسلامي الأصيل كان عبارة عن جعل الهدف للمعنويات والتحرك نحو الوصول إلى الأهداف المعنوية والإسلامية، وجعل الإنسان يرتبط بالله عبر التكليف. وهذا هو الموقف المقابل تماما لحركة الناس المادية في ذلك الزمن. كان على الإمام السجاد أن يقوم بعمل كبير لأجل أن يحفظ الفكر الأصيل للإسلام في فضاء المجتمع الإسلامي، وكانت هذه الحادثة بداية أعمال الإمام السجاد عليه السلام. ثانياً، تعريف الناس بأحقية أولئك الذين ينبغي أن يتسلموا زمام الحكم، إذ كيف يمكن لأهل البيت تشكيل حكومة في الوقت الذي كان الإعلام والتبليغ ضد آل الرسول قد ملأ العالم الإسلامي طوال عشرات السنين حتى عصر الإمام السجاد عليه السلام؟ وفيه ظهرت الأحاديث الموضوعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تخالف حركة أهل البيت، بل إنها في بعض المواطن تشتمل على سبهم ولعنهم، وقد نشرت بين الناس ولم يكن لديهم أي اطلاع عن المقام المعنوي والواقعي لأهل البيت. لهذا فإن أحد الأهداف والتحركات المهمة للإمام السجاد عليه السلام كان يرتبط بتعريف الناس بأحقية أهل البيت، وأن مقام الولاية والإمامة والحكومة حق ثابت لهم، وهم الخلفاء الواقعيون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر إضافة إلى ما له من أهمية عقائدية وفكرية، له ماهية سياسية، وهي الارتباط بالحركة السياسية المناهضة للنظام الحاكم. ثالثا، كان على الإمام السجاد أن يؤسس الأجهزة والتشكيلات التي يمكن أن تكون منطلقا أصليا للتحركات السياسية المستقبلية. ففي مجتمع ممزق يعيش تحت أنواع القمع والفقر والتضييق المالي والمعنوي، حتى أن الشيعة عاشوا من الرعب والتضييق إلى درجة أن تشكيلاتهم تلاشت، فكيف يمكن للإمام السجاد عليه السلام أن يبدأ عمله وحيدا أو مع مجموعة قليلة وغير منظمة؟ لهذا كان هم الإمام السجاد أن يبدأ بتشكيل هذه التنظيمات التي كانت برأينا موجودة منذ أيام أمير المؤمنين عليه السلام، غير أنها ضعفت وتلاشت إثر واقعة عاشوراء والحرة وثورة المختار.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.